بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث ورحمة لخلق الله. أما بعد، فوصلنا بحمد الله وطوله وفضله ومنته إلى سورة التوبة. وسورة التوبة يا شباب هي طبعا زي ما أنتم عارفين سورة مدنية، ووصلنا إلى هذه السورة اللي هي ختام السبع الطوال: بقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والتوبة والأنفال. طب هما مش سبعة، بس هما ليه لقبوا بالسبع الطوال؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتقنهن كان حبرا. وخدوا بالكم يا شباب، الحبر هنا مش هو العالم بأحكام الشريعة فقط، لا، مش مجرد الأحكام، الحبر هنا المقصود به هو العالم بفقه الشريعة. إيه الفرق بين الاتنين؟ الأحكام ده اللي أنت تروح تسأله مثلا: أنا مثلا أكلت ناسي في نهار رمضان، يقولك والله صيامك صحيح وأكمل والدليل كذا إلى غير ذلك. دي أحكام الشريعة. لكن أحكام الشريعة، ليس كل عالم بأحكام الشريعة هو عالم بفقه الشريعة وبمقاصد الشريعة وبعمومات الشريعة، اللي هي باب أوسع بكثير جدا من الأحكام الفرعية. الأحكام الفرعية اللي هي بتتكلم مثلا: ما هي نواقض الوضوء؟ ما هي مبطلات الصلاة؟ ما هي دي أحكام ممكن طفل صغير يحفظها. لكن العلم بفقه الشريعة والأولويات في الدين، وإيه هي الأولويات الخمس الكبرى في حياة المسلم، إيه هي زي ما احنا شفنا مثلا فتن الشهوات والشبهات وفتن السيف والتعامل معها، كيف نجادل اهل الكتاب، كيف نتعامل عند الخلاف زي ما شفنا في سورة البقرة واليهود والنصارى والخلاف اللي بينهم ربنا حذرنا منه عشان ما نبقاش زيهم. كل هذه الاخلاق العالية جدا، لما مثلا حد من الصحابة فعل خطأ في الشهر الحرام، يسألونك عن الشهر الحرام قتالا فيه: يا ترى لو واحد مننا من المسلمين او من الدعاء الى الله او من عاملين دين الاسلام وقع في خطأ، يا ترى نعمل ايه؟ هل نداري الخطأ؟ هل نعترف به؟ وغير ذلك من العمومات اللي هي حاجات حياتية تحكم الشريعة، يعني حاجات عالية جدا اعلى من مجرد الاحكام، وهي فقه الشريعة او فقه ايه عمومات الشريعة. فاللي بيتعلم هذه السبع طوال بيكون حبر، عنده فقه في الدين. حتى لو هو بيشتغل، مش شرط يكون مفتي، ممكن يبقى امام مسجد، ممكن يبقى في عمل خيري، ممكن في تحفيظ قرآن للاطفال، فهو حبر عنده فقه في الشريعه وفقه في الدين وفقه في الاخوه وفقه الدوله، وكل هذا الفقه الذي يعينه على ترتيب العمل الاسلامي. لذلك نحرص جميعا على تعلم هذه الصور. الصورة دي طبعا نزلت بعد اخر غزوه غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي غزوه تبوك، وكان عدد المسلمين فيها 30,000. اللطيف جدا واللي نهينا بيه اللقاء الماضي ان سورة الانفال وسورة التوبة ورا بعض مباشرة لا يفصلهما التسمية. انتوا عارفين كل السور بتبقى بدايتها التسمية الا سورة التوبة. سورة التوبة مفيش في بدايتها بسم الله الرحمن الرحيم، فبعضهم بيعتبرها ان هي والانفال كأنها سورة واحدة، لان لم تفصل بينهما ايه؟ بينهما البسملة. ده رقم واحد. رقم اتنين، اللطيفة التانية في العلاقة بين الأنفال والتوبة، إن التوبة كانت عن أول غزوة كبرى غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي غزوة بدر. والأنفال ده الأنفال، والتوبة عن آخر غزوة كبرى غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي غزوة حنين. وهي غزوة تبوك، وجي فيها برضو ذكر غزوة حنين. وكأن الربط بين الصورتين إن الحكمة يلاحظ القارئ هنا الفرق الشاسع بين بداية الجهاد والدعوة في المدينة ونهاية الجهاد والدعوة في المدينة. يعني كيف بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم الحرب في سورة الأنفال وهو معاه 300 مقاتل فقط، ويأتي في سورة التوبة ومعه 30,000 مقاتل. شفتوا الفرق عامل ازاي؟ والنبي عليه السلام بيعلمنا في يعني الترتيب ده بيعلمنا ان النبي عليه السلام جاهد مع القلة ومع الكثرة، وإن النصر جاء مع كلاهما، بس كان الوضع مختلف وكان في ملابسات مختلفة هنعرفها دلوقتي. فبنقول الحكمة الأولى يلاحظ القارئ إن بين الغزوتين الفرق الشاسع. فالغزوة الأولى كان فيها 300 فقط، الغزوة الأخيرة كان فيها 30,000 من المقاتلين في سبيل الله. الصورة الثانية ظهر فيها جدا أثر المنافقين، اللي هي صورة الإيه؟ التوبة. بخلاف غزوة بدر، في صورة الأنفال ما كانش فيه لسه النفاق خد الشكل الكبير اللي بقى موجود فين؟ في سورة التوبة. ففي سورة الأنفال الكلام كله على التزكية وذكر الله سبحانه وتعالى وتحقيق الإيمان، أولئك هم المؤمنون حقا، والتوكل على الله، وإصلاح ذات البين، فأصلحوا ذات بينكم. وكأن المعالم والدروس التي نزلت في سورة الأنفال عندما لم تطبق كاملة وتركها البعض وصل به الحال إلى النفاق اللي هو فين؟ في سورة التوبة. سورة التوبة طبعا من أسمائها اللي كان كتير من الصحابة بيسموها الفاضحة أو الكشفة. ليه؟ لأنها فضحت ألاعيب المنافقين والمشركين مع النبي صلى الله عليه وسلم، ففضحت جميع الصفات وأفعال المنافقين. فهتلاقي في السورة وأنت بتقرأ، وعايزكم النهاردة نحاول نقرأ سورة الأنفال والتوبة. ففي سورة التوبة عشان نقارن بينهم الاتنين، في سورة التوبة هتلاقي كتير جدا ذكر ومنهم ومنهم ومنهم، كل واحدة ومنهم الله سبحانه وتعالى يفضح فيها فريق من أهل النفاق. ومنهم من ومنهم من ومنهم من يقول ومنكم ومنهم من يفعل كذا. فهتلاقي الأفعال والأقوال اللي اتقالت ودونت في سورة التوبة هي بتاعت ناس كان الصحابة عارفينهم، ولكن من حكمة الله سبحانه وتعالى أن لم يذكرهم بأسمائهم. يعني لدرجة أن الصحابة أصلا يعني لما سمعوا سورة التوبة قالوا كاد الله سبحانه وتعالى أن يسميهم، يعني وكان ربنا سبحانه وتعالى كاد أن يقول إن فلان قال كذا وفلان قال كذا، ولكن الله سبحانه وتعالى لم يخلد ذكر هؤلاء المنافقين، وخلد ذكر هذه الأفعال لأنها متكررة. يعني الأفعال التي فعلها المنافقون مع النبي عليه الصلاة والسلام في سورة التوبة هنشوفها في حياتنا كتير. واعرف بقى وركز عشان الأفعال دي أولا أنت لا تقع فيها حتى لا تتلبس بصفة من صفات المنافقين، واحذر من يفعلها لأنه قد وقع في صفة من صفات النفاق. فالموضوع خطير جدا، أفعال المنافقين اللي في سورة التوبة دي خطيرة جدا، لذلك سميت إيه؟ الكاشفة أو الفاضحة. من لطف الله عز وجل أن لم يسميها الله سبحانه وتعالى الفاضحة. يعني شوفوا إحنا الصحابة سموها الفاضحة، لكن ربنا سماها إيه؟ سماها التوبة. وفرق كبير جدا بين تسمية السورة بالتوبة بالفاضحة. هم الصحابة سموها الفاضحة ليه؟ لأنها كشفت لهم ناس كتير من المنافقين اللي كانوا عايشين بينهم ومش عارفين انهم منافقين لما نزلت هذه الافعال، وهم يعلمون من فعلها علموا انهم منافقين. عارف ان فلان اللي فعل الفعل ده وربنا ذكره ده منافق، وفلان اللي فعل الفعل ده وربنا ذكره ده منافق. ففضحت لهم منافقين، لكن الله سبحانه وتعالى سماها التوبة، وده من لطف الله سبحانه وتعالى ومن رحمة الله سبحانه وتعالى بنا يعني. طيب، فبعد كل الفضح الذي فضحته الصورة لصفات المنافقين، ظل الله سبحانه وتعالى يفتح لهم باب التوبة. يعني رغم الأفعال كلها اللي مالية الصورة وكأن الله سبحانه وتعالى سماها التوبة عشان يقول لهم ما زال باب التوبة مفتوحا لكم على الرغم من كل أفعالكم التي وقعت في الصورة، لو تبتم لتاب الله سبحانه وتعالى عليكم. ودي يا شباب يعني لطيفة عالية جدا وفقه في الشريعة، ان احنا ان ممكن لنا في يوم من الأيام، يعني لو حد مننا ممكن له في مكان في مسجد في دعوة أو ممكن الإسلام بصفة عامة، هتعمل إيه في المفسدين اللي كانوا موجودين قبلك؟ يعني مثلا وليكن أنت كنت في جمعية خيرية مثلا، والجمعية دي كانت فيها ناس حرامية وتسرق باسم الدين، زي للأسف كتير من الجمعيات اللي موجودة حاليا اللي بتقولك احنا بنعمل آبار وبنعمل مش عارف إيه وبنبني مساجد، وهم في الآخر مجموعة من اللصوص يعني إلا من رحم ربي بياخدوا فلوس الصدقات دي لأنفسهم. فطب فرضا بقى انت ربنا سبحانه وتعالى مكن ليك ومسكت جمعيه من الجمعيات اللي كان فيها مفسدين دول، هتعمل فيهم ايه؟ هتفضحهم ولا هتفتح ليهم باب التوبه ولا هتعمل الاثنين؟ فصوره التوبه علمتنا ان احنا نفضح الفعل ولا نذكر الفاعل ونفتح له باب التوبه. يعني مثلا وليكن انت جيت الجمعيه بعد الفساد اللي كان فيها، فتبدا تقول ان كان في افعال كذا وافعال كذا وافعال كذا من الفساد بتحصل، والكلام ده مش هيحصل تاني، ومع ذلك من يريد ان يستمر معنا في عمل الخير وترك كل ما فات من الماضي فأهلا به معنا من جديد. فهنعمل ايه مع الناس المنافقين؟ بلا شك هيكون لهم باب عقاب، ولكن لابد يكون لهم باب توبة. لذلك هتلاقي الصورة دايما بتفتح باب التوبة، اللي احنا صحيح سنعاقب المفسدين، ولكن من اراد ان يتوب فلابد له من حركة تصحيح، لا نغلق باب التوبة ابدا في وجه احد. الكلام ده يا شباب مش بس في باب المعاصي بينك وبين الله، ده في باب الحكم والدولة. لذلك سورة التوبة نزلت بعد آخر معركة وممكن للرسول صلى الله عليه وسلم في جزيرة العرب. يعني سورة التوبة دي يا شباب نزلت إمتى؟ بعد خلاص ما النبي صلى الله عليه وسلم خرج لتبوك وعاد صلى الله عليه وآله وسلم، وبذلك استتب الحكم للنبي صلى الله عليه وسلم في جزيرة العرب، دانت له جزيرة العرب. فلما دانت جزيرة العرب كان في ناس كتير مفسدة وعباد أصنام وأصحاب مكائد، ودول كلهم كانوا ما زالوا موجودين على قيد الحياة. فنزلت في هذا التوقيت سورة التوبة ليه؟ وكأنها تقول كل منكم له توبة، كل من أراد أن يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم الآن فباب التوبة مفتوح. فبرضو تسميتها وسبب نزولها وتوقيتها يعني في لطائف جميلة جدا يعني. طيب، ففتحت سورة فتحت التوبة لجميع قبائل العرب ولجميع الوفود ولجميع الناس كما سيأتي معنا. السورة دي يا شباب لو احنا اتكلمنا عليها بالتفصيل هناخد ساعات طويلة جدا، لكن احنا هنختصر جدا جدا على قد ما نقدر، لذلك مش هندخل في تفاصيل خالص في انواع المنافقين وخططهم، والا الموضوع ده اصلا يعني اتألف فيه كتب ودراسات، كتب اتألفت ودراسات في صفات المنافقين في سورة التوبة، او الصفات اللي ذكرت في سورة التوبة وكيف نسقطها على الواقع، فالموضوع ده لوحده محتاج ايه لقاءات متعددة يعني. فاحنا الموضوع ده هنختصر فيه جدا، مش هنطول فيه، وان شاء الله ممكن بعد رمضان يبقى لنا سلاسل اطول يعني. في حاجات كتير ناويين نعملها ربنا سبحانه وتعالى يعني يعيننا واياكم عليها، منها موضوع سلسله النفاق دي، لكن هنتكلم فقط على النقاط الرئيسيه ومفاتيح السوره. السوره زي ما قلنا سميت بالفاضحه وبالكاشفه وبسوره السيف لانها دعت للجهاد وكشفت وفضحت المنافقين، والله عز وجل سماها سوره التوبه زي ما احنا قلنا لانها فتحت باب التوبه للجميع. السوره دي سوره هي ورد فيها لفظ التوبة 17 مرة، ودي أكتر سورة في القرآن ورد فيها كلمة التوبة، كلمة التوبة بس الواحدة كده جت في السورة 17 مرة. البقرة اللي هي أطول سورة في القرآن جت فيها كلمة التوبة 13 مرة بس، آل عمران 3 مرات، النساء 12، المائدة 5، فدعت الجميع للتوبة وذكرت فيها 17 مرة زي ما احنا قلنا. طيب الله عز وجل قال لقد تاب الله، جت فيها أكثر من مرة، وقال الله سبحانه وتعالى فإن يتوبوا يكن خيرا لهم، لقد تاب الله على كذا وعلى كذا وعلى كذا، دي كلها جت في ايه في السورة. فدي فتحت التوبة للكفار والمشركين والمرتدين والمترددين والمنافقين وعصاة المؤمنين وحتى الصالحين وحتى رسول الله صلى الله عليه وسلم والسابقين من المؤمنين والمهاجرين والأنصار فيهم التوبة برضه. يعني شوف التوبة هنا في السورة شملت جميع فئات المجتمع، من اول النبي عليه الصلاه والسلام اللي هو اعلى واحد موجود في هذا الوقت وفي الدنيا كلها يعني، الى اسفل المنافقين في الدرك الاسفل من النار، كل دول ربنا فتح لهم باب التوبه في سوره التوبه. فتلاقي التوبه جت قرنت مع المنافقين ومع الكفار ومع المشركين ومع عصاة الموحدين ومع الصالحين ومع الصحابه والمهاجرين والانصار ومع النبي صلى الله عليه وسلم. فالسوره بتقول لك ايه؟ التوبه للجميع. يعني لو عايزين نحط عنوان للسوره كده نقدر نقول ايه؟ التوبه للجميع. فعلا هي الصورة مبهرة في هذا الجانب. زي ما انتم عارفين لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار، دي آية في الصورة، فحتى النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة. طب النبي عليه الصلاة والسلام اصلا معصوم، ربنا تاب عليه من ايه؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام اصلا معصوم، طب ربنا تاب عليه من ايه وهو ما بيعملش ذنوب اساسا؟ طبعا ده يعني كلام من كلام العقيدة الطويل جدا، بس هختصر لكم الفكرة ان دايما النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام كان يستغفر ويتوب وربنا تاب عليه مع انه ما كانش بيعمل ذنوب، بس التوبة في حق النبي عليه الصلاة والسلام هي التوبة من يسير الغين. النبي صلى الله عليه وسلم كان ايه يقول انه ليغان على قلبي، يعني يغان على قلبي يعني يفطر عن الذكر بس، مش بيعمل معصية، ده بيفطر عن الذكر بس، ديت النبي صلى الله عليه وسلم بيستغفر منها وبيتوب وربنا بيتوب عليه منها، او من الخطأ في الاجتهاد كما حدث فين في سورة الأنفال. لما احنا ما اتكلمناش على موضوع الأنفال ده بالتفصيل في سورة الأنفال، بس في سورة الأنفال لما تنازع الصحابة في حكم الأسرى النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد ان هو ايه يمن ويفدي، فالله سبحانه وتعالى يعني بين له ان المن والفداء ما كان نبي ان يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض، كان المفروض القتل هو الأولى يعني، ومع ذلك تاب الله سبحانه وتعالى عليه من ذلك. فبنقول التوبة على النبي صلى الله عليه وسلم دي بتكون في ايه؟ ليست في المعصية ولكن في الايه الفطور عن الذكر. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم فطور عن الذكر بيتوب منه، امال احنا نعمل ايه بقى؟ احنا عايزين الارض تتشق وتبلعنا. فكل الناس فتح لهم باب التوبة ونزل ختام التوبة، الناس دي كلها خلاص تاب الله عز وجل عليهم، فمش محتاجين يتوبوا اصلا، وان كان النبي صلى الله عليه وسلم ظل يتوب الى اخر لحظة في حياته. يعني في ناس ايه بتقول لك خلاص انا تبت وهتوب من ايه، انا ما بعملش ذنوب اصلا. النبي صلى الله عليه وسلم نفسه ظل يتوب إلى آخر لحظة في حياته، ولكن ربنا سبحانه وتعالى وصفهم بأنه قد تاب عليهم وفتح التوبة لكل من دونهم ليصل إلى هذه المنزلة. يعني لما ربنا سبحانه وتعالى يقول لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، أمال إحنا هنعمل إيه بقى؟ اللهم تب علينا توب واغفر لنا ذنوب يا رب العالمين. وهنفهم هنا من الحاجات الجميلة جدا اللي وردت في سورة التوبة، ودي من لطائف التوبة اللي هي إيه بقى؟ كما قال ابن القيم توبة العبد تقع بين توبتين من الرب، توبة العبد تقع بين توبتين من الرب اللي هي ايه؟ ثم تاب عليهم ليتوبوا. يبقى ربنا لازم يتوب عليك الاول عشان ايه؟ عشان تتوب. يعني ايه الكلام ده؟ ما هو باب التوبة مفتوح للجميع، ايوه، بس لازم ربنا يأذن لقلبك بالتوبة. لذلك لو انت في ذنب مش عارف تتوب منه، الحل ايه؟ تقول يا رب توب عليا لا اتوب، يا رب خذ بقلبي اليك اخذ الكرام عليك، يا رب اعني. فلما انت ربنا يتوب عليك تقوم انت ايه؟ تتوب، فربنا يقبل منك التوبة. فيبقى توبة من الله سبحانه وتعالى الاول يتوب عليك عشان انت ايه؟ تتوب الى الله، وبعدين ايه؟ يقبل منك التوبة. فتوبة العبد تقع بين توبتين من الرب. جميل يا شباب. طبعا احنا لنا لقاء كامل عن موضوع التوبة ده شرحناه بالتفصيل، مش هنعيد الكلام ده تاني، اللي عايز يسمعه بقى يسمع التسجيل يعني، بس عشان ما نطولش ونخرج بره الموضوع لشروط التوبة وكيف نتوب والكلام ده، دي كلها ليها ايه لقاءات منفصلة عملناها الحمد لله. فالتوبة هنا في الصورة وكأنها النداءات الأخيرة، لأن خلاص احنا في نهاية تمكين الدعوة في جزيرة العرب، ونزلت البراءة من أول الصورة، براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. واللطيف في الصورة إن الصورة رغم إن اسمها التوبة وتفتح باب التوبة، إلا أنها بدأت بالبراءة من المشركين. ليه؟ لأن هنا مرحلة تمكين، مرحلة تمحيص، مرحلة فرقان، مرحلة بيان. المسلمين بقوا هم المسيطرين، أصبحوا هم الأقوياء، فجاء وقت البراءة، لأن لابد هنا من البراءة، براءة من الله ورسوله الذين عاهدتم من المشركين. فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. فبدأت الصورة بالبراءة ونبذ المشركين، وهنا زي ما بقول لكم الفقه بين الاثنين، هو مرحلة تمكين ومرحلة نبذ المشركين ومرحلة المعاقبة والمحاسبة على الجرائم دي في كفة، وفي نفس الوقت سميت التوبة. المشركين هننبذهم، ما عادوش هيدخلوا المسجد الحرام تاني، هيبقى في نبذ للعهود والمواثيق، خلاص اللي هو من الان قطعنا العهود والمواثيق كلها انتهت. هو ايه يعني برضو اللي مش فاهم الايه؟ يعني ايه ان فانبذ اليهم على سواء اللي جت في الايه دي؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يبعث احدا الى المشركين يقول لهم خلاص من الان كل العهود اللي بيننا وبينكم انتهت، ويتسلموا يتقاتلوا ويتهاجروا. كويس. فدي كانت المرحلة دي. فدي بعث النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا علي فأذن في الحج يوم الحج الأكبر، أذن في الناس وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، فإن تبتم فهو خير لكم، وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. فسيدنا علي ذهب وتلى هذه الآيات على الناس في الحج ليعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد إيه؟ قد أنفذ إليهم العهد إلى المدة، وخلاص مفيش تجديد العهود تاني. وطبعا يا شباب برضو عشان نبقى فاهمين قصة العهود ديت، لأن في ناس بتفهمها غلط وبتطبقها على واقعنا المعاصر بشكل مختلف. النبي صلى الله عليه وسلم بلا شك عاهد المشركين، لكن الله سبحانه وتعالى اشترط للعهد أن يكون إيه؟ أن يكون بمدة، فيتم إليهم عهدهم إلى إيه؟ إلى مدتهم. لابد يكون العهد له مدة، لكن وجود عهود دائمة وتطبيع مطلق مع أعداء الله وأعداء النبي صلى الله عليه وسلم وعداء الإسلام زي اليهود والصهيونيين والناس دي، العهود المفتوحة الأجل اللي ملهاش نهاية، العهود التي تشمل التطبيع الكامل، ديت مخالفة لشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، مش موجود أصلا في الدين. أمال إيه الموجود؟ اللي هو العهد المؤقت، إن إحنا مثلا بينا عهد لمدة 10 سنين أو 5 سنين أو أين كان المدة اللي إيه اللي الحاكم المسلم يرى إن فيها المصلحة، فهيعاهد المشركين أو النصارى أو اليهود على هذا العهد لمصلحة اقتصادية، لمصلحة سياسية، لمصلحة اجتماعية، لمصلحة عسكرية، فده جائز جدا في شريعة الإسلام. لكن العهود المطلقة أو السلام الدائم أو التطبيع الشامل، ده ضد الإسلام تماما. لا يوجد في الإسلام حاجة اسمها سلام شامل ولا تطبيع دائم مع أعداء الله ومغتصب الأرض وناقض العهود، الكلام ده مش موجود في الدين أصلا. لكن في عهود مؤقتة لمدة 5 سنين 10 سنين إلى أجل مسمى، ولما ينتهي الأجل نعود للحرب مرة أخرى ليعود لنا الأرض والعرض مرة أخرى سالمة. تمام. فدي برضو نقطة مهمة نحن نفهمها، لأن لذلك احنا بنقول ليه اللي يفهم السبع الطوال هو حبر فاهم في الدين، لأن معالم الشريعة كلها موجودة في السبع الطوال دي، معالم الشريعة الرئيسية اللي تفهمك الصح من الغلط، تفهمك ايه اللي من الدين وايه اللي بره الدين. تمام يا شباب. طيب فبنقول فالصورة كانت فيها الجانبين، جانب نبذ عهود المشركين، إخراجهم من المسجد الحرام، إنهاء العهود الدائمة أو العهود اللي كانت مؤقتة تبقى خلاص انتهت، يعني ما فيش عهود دائمة أصلا من البداية، وفي نفس الوقت وقت المحاسبة والكلام ده كله، وفي الجهة الأخرى إن هو كان وقت التوبة، اللي عايز بقى يجي ويتوب ويبقى مسلم أهلا وسهلا ويبقى صحابي ويعامل معاملة الصحابة. فقال الله سبحانه وتعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. يعني حتى الناس اللي أنتم هتقاتلوهم من المشركين وهتقعدوا لهم كل مرصد، حتى دول باب التوبة لهم مفتوح، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. طيب، يعني أنا بقى كواحد مسلم بقرأ القرآن استفدت إيه من الكلام ده؟ أولا، فقه الشريعة الكبير جدا، ان حتى هؤلاء اللي هم اعداء الاسلام، لو واحد يهودي دلوقتي بتحاربه في فلسطين وجاء يعلن اسلامه وتوبته هتقبله، ما تقدرش تقوله غير كده. بل ان النبي صلى الله عليه وسلم لما سيدنا خالد كان في واحد بيسخن القتل في المسلمين ويهرب ويقتل ويهرب ويقتل ويهرب، فسيدنا خالد طرده لحد ما خلاص حصره عند شجرة ورفع عليه السيف، فشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، فقتله خالد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: وقتلته وقد قالها؟ وظل يرددها النبي صلى الله عليه وسلم حتى سيدنا خالد يعني تمنى ان الفعل ده ما حصلش في حياته اصلا، وانه كان لم يكن مسلم في هذا الوقت، يعني كانه كان عملها ثم اسلم عشان الاسلام ايه يغفر له هذا الذنب يعني. تمام؟ ففقه الشريعه الكبير جدا ان حتى اعداء الاسلام في المعركه اللي انت بتحاربهم لو واحد منهم اسلم يبقى اخوك. وان الانسان العاصي الغلبان اللي بيعمل ذنوب وذنوب ليست متعديه، يعني واحد بينظر حرام، واحد بيعمل نظر حرام، فهو أقرب إلى التوبة من هؤلاء. لأن شباب يعني بستشعر بيجي لي أسئلة كتير يعني من إخوة وأخوات من اللي بيحضروا معانا الدروس أو بيبعتوا لي على الخاص، إن هو مثلا إيه يقول لك: ده أنا أبويا بيعمل كذا، أمي بتعمل كذا، أخويا بيعمل كذا. طيب، أخوك وأبوك وأمك والناس اللي هي الجميلة المسلمة دي، على الرغم من إنها بتعمل بعض الذنوب اللي مضايقاك، واحد بيسمع أغاني، واحد بيشرب سجاير، واحد بيقصر في بعض الطاعات، دول مسلمين. ده ربنا فتح باب التوبة للمشركين اللي انت بتحاربهم في المعركة. يعني انت وانت رايح المعركة تحارب، انت داعي الى الله، واذا اسلم واحد بتاخده ويبقى اخوك، يبقى اخوك وامك وابوك والناس دي المفروض نتعامل بها بلطف عامل ازاي لما نشوفهم بيعملوا معصية. فلذلك رفقا يا شباب بينا وبالناس اللي حوالينا، لان يعني عاقبة ان احنا نشاد اللي حوالينا ونقارعهم بالادلة وبالكلام ده طول الوقت، عاقبة وحشة جدا. الناس دي هتكرهك، الناس دي هتكرهك وهتكره الدين. لكن اللطف والإحسان والمعاملة الطيبة هي باب الرحمة وباب الدخول في رحمة الله سبحانه وتعالى وفي توبة الله سبحانه وتعالى. طيب، فبقول لك إذا كان الإيه المشرك اللي أنت بتحاربه في المعركة، ربنا قال لك: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فاللي بيبص بس حرام ولا بيعمل حاجة حرام، فالله عز وجل تابع المشركين الذين يقاتلون رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين جاهدوا ومكروا كل هذا المكر ليصد عن سبيل الله، فالله عز وجل تاب عليهم. وهتأتي معنا أيضا إن حتى الكفار، حتى الذين عبدوا غير الله، حتى المشركين، حتى النصارى الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، كل هؤلاء فتح الله عز وجل لهم باب التوبة في السورة. فبالتالي أرجو التوبة لله من الله عز وجل لي ولكل عاصي، وأرجو التوبة من الله عز وجل لي ولكل مقصر، فباب التوبة مفتوح للجميع، حتى من نكث وطعن في الدين. ربنا سبحانه وتعالى يقول: وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم. شوف الطعن كلمة صعبة قوي، كلمة يعني تحس إن هو إيه يعني ماسك سكينة كده وبطعنك في ظهرك. وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. بعدها ربنا سبحانه وتعالى يقول: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم. وبعدها بآيات: ويتوب الله على من يشاء. يعني شوف السياق، ان ده واحد بينكس الايمان، بيطعن في الدين، بيقاتل، ومن ائمة الكفر، وربنا يقول قاتلوهم يعذبهم الله. يعني تحس الكلام ده لما تسكتوا على مثلا اعداء الاسلام في اي مكان بينتهكوا الارض والعرض والكلام ده كله، مدى الكره والغل والحقد ليهم قد ايه اللي انت شايله ليهم لعداوتهم لله وللرسول ولاخوانك المسلمين. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: ويتوب الله على من يشاء. يعني حتى دول ممكن ربنا يتوب على بعضهم ويهديهم للاسلام. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فبعد كل كشف وبعد كل فتح وبعد كل نصر يأتي باب التوبة مفتوح. فباب التوبة مفتوح للجميع. ثم تأتي الآية الفارقة في سورة التوبة، آية المحبوبات. آية المحبوبات دي يا شباب، قول الله سبحانه وتعالى عن المحبوبات الثمانية: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. يعني إيه؟ يعني لابد تتخلص من هذه المحبوبات في سبيل التوبة. يعني إيه؟ تتخلص منهم، يعني ما تحبش أبوك، ما تحبش أمك، ما تحبش أخوك، ما تحبش أختك، لا، لكن لابد يكون حبك لله وللرسول وللجهاد في سبيل الله أعلى من حبك للأب والأم والأخ والأخت والزوجة والعشيرة والمال والتجارة وكل ما تملك. يكون حبك لإيه؟ للجهاد ولنصرة القضية ونصرة الإسلام أحب من كل ذلك، بل بالعكس ربنا توعد اللي حبه الواحدة من دول يبقى أكتر من حبه للجهاد في سبيل الله، ساعتها يتربص من الله عز وجل الإيه؟ العقاب والعياذ بالله. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية. فالآية دي آية مخيفة، والعلماء سموها آية المحبوبات الثمانية. ليه؟ لأن أنا جابت لك أشد 8 حاجات بتحبها في حياتك: أبوك وأمك، أخوك وأختك، زوجتك وأولادك، عشيرتك، عيلتك، فلوسك، أموال اقترفتموها، يعني فلوس طلع عينك عما جمعتها، مش فلوس مثلا ورثتها أو فلوس جات لك هدية، لا، ده انت قعدت تشتغل 10 20 سنة وتجمع قرش على قرش لحد ما بقى معاك المبلغ ده، وفجأة طلع الفلوس دي في سبيل الله، او اتركها وجاهد في سبيل الله، او الدين محتاجها، هتعمل ايه؟ هو ده بقى السؤال. هل سيكون المال والولد والاب والام والزوجة والاولاد والاخوان والعشيرة والكلام ده كله احب اليك من الله ورسوله والجهاد، أم ستختار الله ورسوله والجهاد في سبيل الله؟ آية صعبة جدا، لذلك سموها آية الإيه؟ المحبوبات. فدي كانت آية فاضحة، آية فاضحة لينا جميعا، لابد نراجع نفسنا كده ونقرأها. هل أنت فعلا تحب الله ورسوله أشد من كل هذه المحبوبات؟ ده يا شباب، يعني معلش، أنا من الأسئلة اللي بتجيني في الزكاة، في الزكاة اللي هي ركن من أركان الإسلام، يعني انا باشفق على نفسي وعلى الناس والله. ازاي تلاقي واحد مقتدر، يعني ربنا وسع عليه ومعاه فلوس، يطلع زكاه؟ طبعا الزكاه هو تمن 84 جرام من الذهب. انا مش عارف جرام الذهب دلوقتي بكام، لو قلنا في 3000 مثلا، مثلا انا ما اعرفش، انا بقول مثلا 3 في 8 بربع مليون جنيه. حلو، واحد معاه ربع مليون جنيه، حلو، هيطلع عليهم كام؟ هيطلع 2.5%، يعني على المية الأولى 2.5 والتانية 2.5 والتالتة 1.25، يعني كل اللي هيطلعه 6250. حلو، واحد معاه 250,000 جنيه، عدى عليهم سنة ما صرفش منهم حاجة، مدخرهم زايدين عن حاجته، كويس، زكاتهم 6250 جنيه. يعني سيبكم الأرقام، أنا بس بقول الفكرة، شوفوا النسبة قد إيه، وتلاقيه جاي مش عايز يخرج الزكاة. شفتوا؟ واحد معاه مليون، زكاته كام؟ 4 × 6 بقى 25,000 جنيه. حلو، زكاته 25,000 جنيه، تلاقيه جاي يقول لك اطلع 25,000 جنيه، مش قادر يطلعهم اصلا، وعمال يدور على اي مخرج. والله انا سمعت اسئله يعني يشيب لها الراس في موضوع الزكاه ده بالذات. يعني انا بس بضرب لكم مثال، ايه؟ مش المال بقى اللي هو المال الفائض او المال ده، الزكاه اللي هي ركن من اركان الاسلام الناس مش عايزه تطلعها، ويقول لك اصل انا بطلع مش عارف ايه كل شهر، اصل انا بعمل ايه، اصل انا، وما بيحسبش الزكاه. يا اخي حرام عليك، ده لدرجه ان في واحد، انا بس مش عايز ادخلكم في قصص كتير يعني، بس هقول لكم قصه سريعه كده. واحد من الناس يعني معاه مبلغ وبلغ النصاب وحطه في وديعه في بنك، وديعه ربويه بياخد عليها فوائد ربويه. حلو، فبيسال يطلع عليها زكاه ولا لا، فطبعا ده مال زائد عن حاجته وما بيعملش اكيد عليه زكاه يعني. فراح لأحد للأسف الناس يعني، قال له لا، أنت معلكش زكاة، لأن ده يعتبر إيه؟ استثمار، فأنت فلوسك دي أنت بتستثمرها في البنك، فمعلكش زكاة، وأنت إيه كده خلاص يعني، كده محدش هيطلع زكاة أصلا يعني، بالمناظر اللي بتقال دي محدش هيطلع زكاة. طبعا الكلام ده، ده راجل أفاك أسيم اللي بيقول الكلام ده، يعني إزاي معلوش زكاة؟ لا، عليه زكاة أكيد يعني. المهم، فنرجع لموضوعنا في موضوع الإيه؟ المحبوبات الثمانية. موضوع ان لو كل واحد اخرج الزكاة مش هيكون فيه فقير، يعني مش هنقول كده، ولكن هتتحسن احوال الايه الفقراء كثيرا يعني. والا فالنبي صلى الله عليه وسلم والصحابه كانوا بيخرجوا الزكاه، ومع ذلك كان في فقراء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه. فمش معنى ان انت بتخرج الزكاه ان مش هيبقى في فقير، لا، ممكن يبقى في فقراء عادي في ظل اخراج الزكاه يعني. لكن بلا شك احوال الفقراء هتتحسن جدا لو ايه لو المسلمين خرجوا زكاتهم كامله يعني. فبنقول يا شباب ان ايه المحبوبات الثمانيه دي ايه كاشفه، يعني ايه كاشفه جدا لمساله الايه، مساله حب الانسان للمال وللدنيا وعدم الانفاق. فكنت بكلمكم على موضوع الزكاة، ان في ناس كتير جدا للاسف ما بتخرجش الزكاة بشكل صحيح، ما بتحسبهاش صح. وطبعا احنا داخلين على رمضان وناس كتير بتخرج زكاتها في رمضان، فالموضوع ده محتاجين ان احنا نراجع فيه نفسنا ومن حولنا يعني. دايما حاول تكون ايه، اسأل والدك والدتك اخواتك، ناقشهم في موضوع الزكاة، اخباركم ايه في الزكاة، هتطلعوها فين، اساعدكم في حاجة، احسبها معاكم، اشوف لكم جمعية نطلع فيها الزكاة مع بعض كده يعني. كلمهم باللطف بحيث ايه تحاول تساعدهم في مسألة الزكاة دي يعني، لو حد فيهم معاه فلوس اصلا يخرج عليها زكاة يعني. طيب، الصورة طبعا زي ما احنا قلنا جاءت بعد اخر غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمحور الرئيسي هنا شباب في التوبة، لو انتوا فكرتوا ان التوبة هنا رقم واحد عن المشركين وعن النصارى وعن المتخاذلين، لكن التوبة الرئيسية هي التوبة عن عدم نصرة الدين. شوفوا النقطة المحورية هنا، يعني رغم وجود ان التوبة سورة التوبة اتكلمت عن التوبة عن المشركين ثم عن النصارى ثم عن المتخاذلين، لكن المحور الرئيسي هو التوبة عن عدم نصرة الدين. لذلك فيها قصة الثلاثة الذين خلفوا. طبعا القصة طويلة، مش يعني أنا ليا خطبة إن شاء الله ممكن تلاقوها على القناة، اللي هي خطبة توبة كعب بن مالك، موجودة أعتقد على القناة على اليوتيوب وعلى كده. لكن يعني مفيش وقت إن احنا نحكي القصة كاملة، لأنها قصة جميلة جدا وطويلة، لكن احنا هناخد المعاني اللي ترتبط معانا في الصورة يعني. فقصة الثلاثة الذين خلفوا اللي هم ما خرجوش مع النبي عليه الصلاة والسلام في الغزوة، وفيها التوبة على كل متخاذل عن نصرة الدين. لكن التوبة لكن من هذه التوبة يثبت الله عز وجل شيئا عظيما من خلال القصتين اللي جاءوا في الصورة. طيب، ايه هما اصلا القصتين اللي جم في الصورة؟ في غزوتين جم في الصورة، انا قلتهم من البداية، اللي هما غزوة ايه؟ غزوة تبوك وغزوة حنين. الأولى هي غزوة حنين، لما قال الله سبحانه وتعالى: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم. والقصة الثانية برضو غير قصة الغزوة، قصة الهجرة: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار. يعني إيه؟ يعني وكأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا إن في أكبر موطن كنتم فيه كثرة، اللي هو يوم حنين، الذي نصر الله ونصر دين الله هو الله. ليه؟ ويوم حين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا. فالناس كلها إيه؟ في هذه المعركة خافت ورجعت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وثبت النبي صلى الله عليه وسلم فنصره الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى هو الذي إيه؟ نصر الله سبحانه وتعالى هو الذي نصر الدين ونصر النبي صلى الله عليه وسلم في يوم إيه؟ حنين، وهم كانوا كثرة. وكذلك في يوم الهجرة والنبي صلى الله عليه وسلم واحد ومعاه بس الصديق أبو بكر: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين. يعني إيه؟ يعني وكأن ربنا بيقول لك إن الدين هينتصر بيك ومن غيرك، سواء كنتم قلة سواء كنتم كثرة، سواء كانوا ناصرين الدين اتنين بس النبي وسيدنا أبو بكر، أو كانوا ألوف في غزوة حنين. في النهاية من الذي ينصر الدين؟ الذي ينصر الدين هو الله. طب لما ربنا هو اللي هينصر الدين، انا دوري ايه؟ دوري ان انا اشارك بما اعذر به نفسي عند الله. واضحة يا شباب؟ الرسالة دي واضحة جدا جدا في سورة التوبة. ليه؟ لان القصتين والغزوة الكبرى، القصتين اللي هما ايه؟ اللي هما قصة غزوة حنين وقصة الغار، والغزوة الكبرى اللي هي نزلت فيها السورة اصلا اللي هي تبوك، القصتين والغزوة التلات مواقف لم تكن فيهم نصرة إلا من الله. فالأولى النبي صلى الله عليه وسلم وسيدنا أبو بكر فين؟ في الغار، وربنا اللي نصره. التانية في يوم حنين: إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا، وربنا اللي نصركم. التالتة اللي هي غزوة تبوك ما كانش فيها قتال أصلا. أنتوا عارفين غزوة تبوك باختصار يا شباب عشان برضو نبقى فاهمين القصة باختصار. غزوة تبوك يا شباب ان النبي عليه السلام دعا للخروج في غزوة تبوك، وكان النبي عليه الصلاة والسلام لا يدعو لغزوة إلا ورى بغيرها. يعني إيه؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يجي يطلع للشمال كان يخرج من الجنوب، وإذا خرج للشرق الغزوة اللي هو رايحها في الشرق يخرج من الغرب، ولا يعلم أحدا بوجهته إلا بعد أن ينفصل تماما عن المدينة عشان الجواسيس. دي كان سياسة النبي صلى الله عليه وسلم في كل الغزوات إلا في غزوة واحدة بس، اللي هي غزوة تبوك. غزوة تبوك النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بها الصحابة من قبل الخروج بمدة ليتجهزوا، تمام؟ يبقى ده رقم واحد من خصائص غزوة تبوك. رقم اتنين من خصائص غزوة تبوك إنها كانت في شدة الحر، كانت في شهر أغسطس، وشهر أغسطس يا شباب في جزيرة العرب الناس اللي عايشة في السعودية وفي جدة وفي مكة وفي الكويت والبلاد الحر دي عارفة يعني إيه أغسطس، تمام؟ أغسطس في الحر ده يعني درجة الحرارة ممكن تحط البيضة كده على الأسفلت تتسلق، جميل؟ فده المعوق الثاني. المعوق الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للخروج في هذا الوقت حين تطيب ثمار المدينة، كان ده وقت قطف الثمار، فكان الصحابة بيتعبوا طول السنة ويزرعوا، والمجتمع المدينة كان مجتمع زراعي، ويجوا يجنوا ثمار الزرع بتاعهم في شهر أغسطس في الوقت ده. فهيئت الأسباب إن الخروج صعب، صعب في ميعاده، صعب في الحر، صعب في قطف الثمار، صعب سفر بعيد، فكان كل الصعوبات اجتمعت فين؟ في غزوة تبوك. ومع ذلك خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة الصادقون، وجلس المنافقون وبعض من تخلفوا، اللي هم الثلاثة اللي هنتكلم عنهم، كانوا الباقيين منافقين، والثلاثة دول اللي كانوا ايه؟ اللي صادقين. طيب عشان ما اطولش معاكم في القصة كتير، الغزوة باختصار كانت عبارة عن شهر ذهاب وشهر عودة، يعني مسيرة الحرب اللي هي من خروج من المدينة إلى أن يصلوا إلى تبوك كانت شهر، وجلسوا في تبوك نفسها 10 أيام ورجعوا شهر. طيب يبقى إذا من المدينة لتبوك شهر في الحر، وبعدين 10 أيام إقامة في تبوك، هزموا بالرعب ولما علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قادم تشتت الأعداء وفروا، فانتهت المعركة وعادوا. لم يكن هناك قتال على الإطلاق، تخيلوا. طب المعركة كده حقيقتها كام يوم؟ احسبوا معايا المعركة تطلع كام يوم؟ 30 يوم سفر رايح و10 أيام هناك، حلو، وبعدين 30 يوم رجعي، صح؟ يبقى كام؟ 30 و10 40، و30 راجعين يبقى 70. لا بس دي مش دي المعركة، ال30 راجعين دول كانت المعركة خلصت، فالرجوع ده مش محسوب من المعركة، كانت انتهت. يبقى المعركة على الحقيقة كانت 40 يوم، 30 يوم سفر إلى أرض المعركة و10 إقامة في المعركة بس، والرجوع كان خلاص المعركة انتهت. لذلك عوقب الذين خلفوا بمقاطعة المسلمين لهم 40 يوم، الجزاء من جنس العمل. سيدنا كعب بن مالك يقول: لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وده الصدق من أول يوم، من أول كلمة وهو بيحكي قصته، يعني صدق من أول كلمة، بيقول: أنا كنت قوي جدا وقادر جدا، ومع ذلك بيقول: فطابت ثمار المدينة فكنت إليها أصعر، يعني كنت أميل إليها. تعرف ولا تصعر خدك، يعني ما تميلش خدك، فيقول: كنت إليها أصعر، يعني كنت أميل لها، فمال للثمار ولقطف الثمار وترك الجهاد. وما كانش نيته ترك الجهاد الكلية، بل هو كان إيه، كان بس متكاسل، كان يقول بس إيه أقعد شوية وألحقهم، وهو نفسه بيقول كده، بيقول: وكنت أقول أنا قادر على ذلك إن شئت، شوية بس وهتجهز وألحقهم، شوية وهتجهز وألحقهم، حتى انفرطت الأيام وفجأة لا نفسه فين؟ لا نفسه مع النساء والضعفاء ومن عذر الله ومجموعة من المنافقين. ما لقاش في المدينة إلا مين؟ إلا مجموعة المنافقين والنساء والأطفال اللي هم كده كده مش خارجين، وبعض من عذر الله من الإيه؟ اللي مثلا الأعمى والضرير والأعرج والناس اللي ربنا عذرهم من الخروج في سبيل الله من البداية يعني. حلو؟ فلقى مجموعة من المعذورين النساء والأطفال والمنافقين، فحزن حزنا شديدا لفوات الايه، لفوات الغزو. وكان هو ابو خيسمة تأخروا، فابو خيسمة ايه خرج ولحق بالنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى ظلا يأتي فقال كن ابا خيسمة، فكان ابو خيسمة، ففرح النبي صلى الله عليه وسلم انه ادركهم. وسيدنا كعب يقول وهممت ان ادركهم ويا ليتني فعلت زي ما فعل سيدنا ابو خيسمة كده يعني، لكنه تأخر. فالنبي صلى الله عليه وسلم سيدنا كعب يقول لم يذكر اسمي قط حتى وصل الى تبوك، فقال اين كعب بن مالك؟ وسيدنا كعب لم يكن قد تخلف عن غزوة منذ اسلم، تخيلوا. فالصحابة لما سئلوا عن سيدنا كعب وهم عارفين انه مجاهد لا يترك معركة، تخيلوا ده واحد بيجاهد في سبيل الله من يوم اسلم لحد غزوة تبوك اللي هي اخر غزوة، ووقع في هذا الذنب لتخاذله مرة واحدة. امال احنا هنعمل ليه اللي ما جاهدناش ولا مرة في حياتنا، ولا خرجنا في غزوة واحدة، ولا حملنا السيف في وجه عدل مرة واحدة؟ احنا نقول ايه؟ ده هو حمل السيف وجاهد كل عمره، وجيه في مرة واحدة بس تخاذل نزلت فيه الصورة وعقب 40 يوم كما سيأتي معنا الآن. أنا بس بقول لكم قصة بسرعة، أنا قصة جميلة فأنا بختصرها جدا يعني، وإلا أنا بقول لكم أنا شرحها في أكتر من ساعة يعني، ممكن تسمعوها إن شاء الله في تسجيلات يعني. فشاهد أن سيدنا كعب النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل عليه قال بعض الصحابة شغله النظر في عطفيه، شغله برداه والنظر في عطفيه. كان أظلم إيه ببرداه والنظر في عطفيه؟ إن سيدنا كعب كان عنده حديقتين زرعهم، وكان متجوز امرأتين، فبيقول له يعني عنده حديقتين وعنده زوجتين، فمشغول بقى ما هوش فاضي يجاهد يعني. فقام بعض الصحابة وقال أسكته يعني، وقال ما علمنا عنه إلا خيرا يا رسول الله، لعل له عذر. ودي برضو فايدة إن احنا نزب عن بعضنا في إيه، في مثل هذه الأمور، ونحسن الظن يعني. المهم النبي صلى الله عليه وسلم بقى راح وقعد 10 أيام، والعدو خاف وجرى، فانتهت المعركة في 40 يوم، وعاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. لما عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة دخل، والنبي صلى الله عليه وسلم كان، النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عاد المدينة بدأ بالمسجد وجاءه الناس، فدخل إليه الناس فوج فوج، وسيدنا كعب خايف مش عارف يقول إيه، يقول فجئت على باب المسجد فنظر إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرة المغضب، اللي هو مش انت اللي تعمل ده يا كعب. يقول فجئته أمشي، تحس انه جاي ايه مش قادر يمشي كده، حتى جلست بين يديه. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بادره بالسؤال، قال يا كعب ألم تكن قد ابتعت رحلك؟ انت مش كنت جهزت وجبت حصان وجبت سيف وجاهز للخروج، ما خلفك؟ فصدق كعب الله ورسوله فصدقه الله، فقال يا رسول الله والله لو جلست بين أحد من أهل الدنيا غيرك لخرجت من سخطه بعذر، ولكني أعلم أني لو قلت شيء أصدق الله فيه لأني لأجد فيه العقبة من الله، والله يا رسول الله لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد صدق. يعني التانيين كانوا إيه؟ كانوا كذابين المخلفين المنافقين، كل واحد دخل معلش رسول الله أصل بنتي كانت تعبانة، أمي كانت مريضة، أي كلام. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إيه؟ يقبل على نيتهم ويكل سرائرهم إلى الله. أما كعب فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه؟ أما هذا فقد صدق. فسيدنا كعب لما خرج بقى، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه؟ قم حتى يقضي الله فيك أمره. فسيدنا كعب لما خرج ما بقاش عارف هو اللي عمله ده صح ولا غلط، فسأل الصحابة هو في حد عمل زيي؟ قالوا له اتنين، مرار بن ربيع وهلال بن أمية. فقال وهم رجلين صالحين قد شهد بدرا، فوجدت أن لي فيهم أسوة. خلاص طالما دول عملوا كده يبقى الناس دي ناس صالحة، أنا زي زيهم. فإيه ثبته هذا الموقف. المهم سيدنا كعب راح البيت، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بمقاطعته هو والثلاثة تماما، ما حدش يكلمهم. سيدنا كعب بيقول مرار بن ربيع وهلال بن أمية كانوا ناس كبيرة في السن، فقعدوا في البيت إيه ما بخرجوش، ركبهم الحزن. أما أنا كنت شاب فكنت أخرج وأصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم. يقول فلا يكلمني أحد، وأجلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم أصلي السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاعد كده وموافق أصلي السنة قدامه. يقول فإذا أقبلت إلى صلاتي نظر لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا نظرت إليه أعرض عني. شوفوا المعاملة الجميلة بقى، معاملة العيون. مش الكلمات حتى. النبي صلى الله عليه وسلم بيحبه ومشفق عليه وعارف انه مجاهد في سبيل الله، مش هو اللي يعمل حاجة وحشة، بس ما ينفعش يسامحه، لازم ينزل امر من الله. فاذا اقبل الى الصلاة نظر اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، اول ما سيدنا كعب يحس النبي بيبص له كده يقوم باصص للنبي، يقوم النبي صلى الله عليه وسلم ايه يعرض عنه، هو بس نفسه في نظرة رضا من النبي عليه الصلاة والسلام عشان يحس انه ايه، انه مازال محبوبا من النبي صلى الله عليه وسلم، مازال مؤمنا، مازال. المهم ضاقت بيه الايام، وعشان ما اطولش عليكم عدت الايام، وبعدين دخل على ابن اخوه ابن عمه، تصور عليه الجدار، وده الجدار اللي هو السور يعني، ونط الحديقه بتاعته ودخل قبله، وده كان ايه، كان صاحبه الانتيم يعني اللي هو اعز اصحابه. فدخل بيكلمه السلام عليكم، ما ردش عليه، ما بقاش عارف رد عليه ولا لا. المهم ايه، يكلمه ما بيردش، قال له انشدك الله اتعلم اني منافق؟ فقال له الله ورسوله اعلم. بيقول في الكلمه دي نزلت على قلبي كالسهم، فخرجت ابكي في شوارع المدينه. فهو على هذه الحال جاءه رسول من الكفار بيقول له ايه، بيقول له نعلم ان صاحبك، بلغنا ان صاحبك قد قالك ولم يجعلك الله بدار هوان، فالحق بنا نواسك. سيدنا كعب كان شاعر معروف في الجاهليه، وكان له اصحاب من الملوك الاخرين. فالملك بيقول له بقى، بيقول له ايه، احنا عرفنا ان صاحبك سابك وما بيكلمكش، تعالى واحنا هنعمل لك اللي انت عايزه. فقال وهذا من زياده البلاء، وايه، وحرق الرساله ورجع بيته. وعدت الايام الى ان نزلت توبه الله سبحانه وتعالى على كعب والسلاسه، والنبي صلى الله عليه وسلم في داره في الليل. فالنبي عليه السلام لما نزل على الايات، زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ارادوا ان هم يخبروا الصحابه ويبشروهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لا، لو الناس عرفت دلوقتي هيخشكوا الناس، بقى استنوا لصلاه الفجر. فانتظروا حتى صلاه الفجر، سيدنا كعب يقول وكنت، كان من شده الحزن مش قادر يخرج من البيت، فيقول فكنت اصلي على ظهر بيت من بيوتنا، صلى على ايه، على السطح بتاع البيت، فاذا برجل من جبل سلع يقول يا كعب ابشر، خررت ساجدا وعلمت ان الله سبحانه وتعالى قد تاب علي. ايه اللي حصل بقى؟ النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر وقال لهم ايه؟ تلا عليهم الايات ان الله سبحانه وتعالى إيه تاب عليهم وعلى الثلاثه الذين خلفوا. فحصل ايه بقى؟ الصحابه طلعوا يجروا من المسجد، كل مجموعه راح البيت واحد من ايه؟ من الصحابه، واحد راح، مجموعه راح لمرار بن الربيع، مجموعه راح لهلال بن اميه، مجموعه راح لكعب بن مالك، عشان ايه؟ عشان تبلغوا بالتوبه. ففي اتنين طلعوا يجروا فين؟ على سيدنا كعب. واحد طلع ركب فرس وقال انا هروح اجري ابلغه، والتاني طلع تسلق الجبل ونادى من على ايه، من على الجبل. يقول فكان الصوت اسرع من الفرس، فلما جاءني البشير الذي كان على الجبل خلعت له ثوبي وما عندي غيره. ما كانش عنده الا ايه، جلابيه واحده، قلعها اداها له، قال له ديت بشرطك يعني ايه، المكافاه بتاعتك. وراح استلف جلابيه تانية او ثوب تاني من الجيران عشان يروح يقابل النبي عليه الصلاه والسلام. قارن بقى بين دخول سيدنا كعب دلوقتي المره الاولى والمره الثانيه. المره الثانيه كان بيقول ايه، النبي صلى الله عليه وسلم نظر له نظره المغضب، وجئته امشي حتى جلس بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم. المره دي بقى يقول فلما دخلت المسجد رايت وجه النبي عليه الصلاه والسلام يتهلل كانه قطعه من القمر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا فرح تهلل وجهه كانه القمر صلى الله عليه وسلم. يقول فلما رايته ذهبت اليه، فقام لي طلحه. سيدنا طلحة قام واحتضن سيدنا ايه، سيدنا كعب. يقول فلم يكن لي، لم يكن لي غيره، وكان كعب لا ينساه لطلحة، ان هو قام ايه، خده بالحضن اول ما شافه داخل المسجد. المهم ايه، فيقول فجئت امشي حتى جلست بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم يا كعب ابشر بخير يوم طلع عليك منذ ولدتك امك. هنا فايدة كبيرة جدا يا شباب، ايه افضل يوم في حياتك؟ هل يوم ما تتجوز؟ هل يوم ما تخلف؟ هل يوم ما تاخد شهادة؟ هل يوم، هل يوم؟ لا، أفضل يوم في حياتك لما ربنا يتوب عليك، لما علاقتك بربنا تتصلح، هو ده أفضل يوم هيعدي عليك في حياتك. فقال له يا كعب أبشر بخير يوم طلع عليك منذ ولدتك أمك. فقال يا رسول الله أمنك أم من الله؟ يعني التوبة دي أنت اللي اجتهدت ولا دي نص نزل من ربنا؟ قال له لا، من الله. فتلا عليه الآيات، فقال يا رسول الله إن من توبتي أن أخرج من مالي كله. يا رسول الله انا خلاص كل فلوسي صدقه في سبيل الله. فقال له لا، امسك بعضه، امسك سهمك الذي بخيبر. فسيدنا كعب ايه، امسك السهم اللي في خيبر وتصدق ببقيه الفلوس. وقال له يا رسول الله ان الذي أنجاني هو الصدق، وإن من توبتي ألا أحدث إلا صدقا. ده سيدنا كعب. فدي قصة باختصار يعني، واللي عايز يسمعها بالتفصيل بقى يبقى يسمع الخطبة بتاعتها أو الدرس بتاعها. فنزلت الآيات، فالآيات القصة جميلة جدا وفيها معاني عالية جدا. بس عايزين نقول إيه؟ نقول إن السورة فيها 3 قصص رئيسية، قصة اللي هي حنين، والكثرة لم تكن هي سبب النصر، بربنا للنصر، وقصة الهجرة إلا تنصروه فقد نصره الله، إن كانوا 2 وربنا نصرهم، وقصة غزوة تبوك اللي هي ما كانش فيها قتال أصلا وربنا نصرهم بالرعب. فعايزين نقول إن في النهاية ربنا هو الذي سينصر الدين، فإياك وموقف المتخاذلين، كن مع التائبين ولا تكن مع المتخاذلين. فجاءت في سورة التخاذل والنفاق، ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لو خرجوا فيكم ما زادكم إلا خبالا، ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة، وفيكم سمعون لهم، ومنهم من يقول إذن لي ولا تفتني، ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم. لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. كل دي إيه؟ صفات المنافقين الذين تخاذلوا عن نصرة الدين. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم، وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. يبقى شباب، التوبة هنا زي ما قلنا هي فاتحة الباب للجميع، التوبة هنا مفتوحة للجميع. بس أكبر سؤال هنا، هل تبت عن تخاذلك لنصرة الدين؟ هل تبت عن تقصيرك في نصرة الدين؟ هل قدمت شيئا لنصرة دين الله سبحانه وتعالى؟ الموضوع محتاج توبة ومحتاج وقفة، لا سيما في الأحداث اللي احنا عايشينها الأيام دي. بعد كل اتكلمنا فيه في هذا المنهج الإسلامي العظيم من سورة البقرة واحنا ماشيين، وهذا المنهج العظيم المليء بالحكم والتشريعات والعدل والإحسان، ألا تنصر دين الله سبحانه وتعالى؟ هل تكره الجهاد كما أنزل الله سبحانه وتعالى، وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر؟ التوبة التي جاءت في السورة أنواع كثيرة جدا زي ما احنا قلنا، منها توبة الله سبحانه وتعالى على المنافقين والمرتدين، فإن يتوبوا يكو خيرا لهم، وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة، وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. توبة الله سبحانه وتعالى على المترددين اللي هو ساعات ينصر الدين وساعات ما ينصرش، ساعات يشتغل في الدعوة وساعات ما يشتغلش، ساعات يبذل في الدين وساعات ما يبذلش، ساعات يطلب العلم وساعات يكسل، ساعات يتصدق وساعات ما يتصدقش. الله سبحانه وتعالى أنزل فيهم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صد دول احنا يا شباب، احنا الآية دي نازلة فينا احنا، وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا ويتوب علينا. ثم حث الجميع على التوبة فقال: ألم يعلموا أن الله يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. بعد كده يأتي العقد الذي عقده الله سبحانه وتعالى معانا كمسلمين: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. اوعى تفكر إن الإسلام مجرد شعائر، مجرد عبادة بلا تكاليف. اوعى تفكر إن أنت مش مطلوب منك نصرة للدين. اوعى تفكر إن أنت مش مسؤول عن إخواتك المستضعفين. اوعى تفكر إن أنت مالكش دعوة، أنت ليس عليك إلا العبادة التي بينك وبين الله. لا، أنت مسؤول عن الدين كاملا. فالدين ده زي ابنك، انت عارف لما يكون لك ابن والابن ده مريض لا قدر الله، مثلا عنده ابتلاء او مرض، هل انت هتقعد في بيتك وتقول والله الدكاتره يبقوا يعالجوه انا ماليش دعوه، الدعاه يبقوا ينصروا الدين انا ماليش دعوه؟ هل لو وديته المستشفى مثلا والمستشفى ما فيهاش متخصصين، يعني مثلا هو محتاج دكتور جراحه مثلا، وديته انت في مستشفى ما فيش فيها جراحين، هتقول والله ماليش دعوه المستشفى تتصرف؟ لا، انت اللي هتاخده وتجري بيه لحد ما تلاقي له العلاج المناسب. زي ما بتعمل كده مع ابنك لازم تعمل كده مع الدين، تشوف ايه اللي الدين محتاجه وتسعى لنصرة الدين. اللي ما عندوش انتماء ولا عنده رحمة ولا عنده قلب ولا عنده مسؤولية تجاه الدين محتاج ان هو يتوب، محتاج ان هو يراجع انتماءه لدين الاسلام. لو دينك بتحارب وبيطعن فيه بالشبهات اللي بتنتشر والشهوات والابتلاءات اللي بتحصل يوميا اللي بنشوفها، انت موقفك ايه؟ هتقول لربنا ايه لما تسمع الآية: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، مالك ونفسك كل ما تملك، عشان إيه؟ بأن لهم الجنة. هتسأل ربنا الجنة إزاي وإنت لم تبذل لا من نفسك ولا من مالك ولا من جهدك في نصرة دين الله. هتسأل الله الجنة ازاي؟ العقد بيقول كده، والعقد شريعة المتعاقدين، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. لابد أن تقدم نفسك ومالك أولا ثم تسأل الله الجنة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا وأن يجعلنا من التائبين العابدين الحامدين السائحين الراكعين الساجدين الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر والحافظين لحدود الله. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبلنا وإياكم، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.